الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما معنى وقوع التحريف في الكتب السابقة؟ التحريف في اللغة هو التغيير، ومنه تحريف الكلام وهو عدله عن جهته، والتحريف في القرآن والكلمة تغيير الحرف عن معناه وتغيير الكلمة عن معناه. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال ابن جرير رحمه الله: ويعني بقوله ثم يحرفونه ثم يبدلون معناه وتأويله ويغيرونه. وأصله من انحراف الشيء عن جهته، وهو ميله عنها إلى غيرها. فكذلك قوله يحرفونه، أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه إلى غيره. فأخبر الله جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرفوا، وأنه بخلاف ما حرفوه إليه. فقال تعالى: يحرفونه من بعد ما عقلوا، يعني من بعد ما عقلوا تأويله وهم يعلمون، أي يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذه الأدلة واضحة الدلالة على أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم وغيروها، وأدخلوا فيها ما ليس منها، ونسبوا ذلك إلى الله زورا وكذبا، وقد توعدهم الله على ذلك بالويل، كما بيّن سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين كثيرا مما أخفاه أهل الكتاب مما جاء في كتبهم. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال ابن القيم رحمه الله: وأما التحريف فقد أخبر الله سبحانه عنه في مواضع متعددة، وكذلك لي اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه. فهذه خمسة أمور: أحدها لبس الحق بالباطل، وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل. الثاني كتمان الحق. الثالث إخفاؤه وهو قريب من كتمانه. الرابع تحريف الكلم عن مواضعه، وهو نوعان: تحريف لفظه وتحريف معناه. الخامس لي اللسان به ليلتبس على السامع اللفظ المنزل بغيره. وهذه الأمور إنما ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك. ومن ذلك التحريف ما وقع في الإنجيل. قال ابن القيم رحمه الله: ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل، ولم يبق لأيدي النصارى منه شيء، بل ركبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام، وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يدخلوهم في النصرانية، فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لها، ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق، ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس. هذا ومعهم بقايا من دين المسيح كالختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم السبت وتحريم الخنزير وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم بنصها. ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزير وأحلوا السبت وعوضوا منه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة. وكان المسيح يصلي إلى بيت المقدس فصلوا هم إلى المشرق، ولم يعظم المسيح عليه السلام صليبا قط فعظموا هم الصليب وعبدوه، ولم يصم المسيح عليه السلام صومهم هذا أبدا ولا شرع ولا أمر به البتة، بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه إلى زمن الربيع فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عوضا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية، وتعبدوا بالنجاسات. وكان المسيح عليه السلام في غاية الطهارة والطيب والنظافة وأبعد خلق الله عن النجاسة، فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراغمتهم، فغيروا دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة وعباد الأصنام بأن وافقوهم في بعض الأمر ليرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود. ولما أخذ دين المسيح عليه السلام في التغيير والفساد اجتمعت النصارى عدة مجامع تزيد على 80 مجمعا، ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن يلعن بعضهم بعضا، حتى قال فيهم بعض العقلاء: لو اجتمع 10 من النصارى يتكلمون في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن 11 مذهبا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.